بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة الأداب لابن عبد القوي رحمه الله تعالى، تحت عنوان اكتساب الحلال من المال واجتناب الحرام وذم البخل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وإياك والمال الحرام مورثا لباسره في البر تشقى وتسعدي تعد
إياك والمال الحرام، هذا أسلوب تحذير. إياك والمال، فالمال مفعول به منصوب لفعل محذوف إياك والمال، أي إياك احذر المال الحرام في اكتسابه وأخذه، فإن العبد يسأل عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى، فارتزول قدم العبد حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقته، ومالك هذا الذي جمعته من حرام وتأثمت بجمعه، فإنك تارك ذلك لورثتك، فتشقى أنت من أجل غيرك، فاتق الله في يوم تلقى الله عز وجل فيه وتسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقت. نعم.
تعد لعمري أخسر الناس صفقة وأكثرهم غبنا وعضا على اليد.
نعم، إذا عرفت يوم القيامة جزاء مكسبك من حرام، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسبك عليه، على الدرهم والدينار والقطمير والنقير والفتيل، فلا تظن أن قرشا واحدا لا يكون بغير سؤال، بل تسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
فبادر إلى تقديم مالك طائعا صحيحا شحيحا رغبة في التزود،
بدلا من أن تربح المال من حرام وتنفقه في حرام، عليك أن تتحرى الحلال كسبا ونفقة، فبادر إلى تقديم مالك وأنفق هذا المال، حتى إذا لقيت ربك سبحانه وتعالى إذا لك الأجور العظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى وهو يمدح المنفقين أموالهم كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن أحدكم ليتصدق باللقمة لا يلقى لها بالا أو لا يلقي لها بالا فيلقى الله عز وجل وهي كجبل أحد. نعم.
ولا
لا سيما إذا كنت صحيحا، إذا كنت في حال الصحة، لأن الإنسان إذا كان في حال الصحة تعلق بالمال. نعم.
ولا تخش فوت الرزق فالله ضامن لك الرزق ما أبقاك في اليوم والغد.
إن جاءك الشيطان ووعدك الفقر وقال إن أنفقت فإنه ستصاب بالفقر، فاستعذ بالله منه، كما قال سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فالشيطان يقوم لك على كل سبيل من سبل الخير، كما قال سبحانه وتعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإذا أردت أن تنفق قعد الشيطان، إذا أردت أن تجاهد قعد الشيطان، إذا أردت أن تصلي قعد الشيطان، إذا أردت أن تطلب العلم قعد الشيطان، ما من سبيل من سبل الخير إلا ويقعد الشيطان عليه حتى يصدك عن إتيانه. ومن ذلك النفقة، فيعدك الفقر، أولادك أهلك تنفق، وماذا يصنع أولادك؟ هذا المال سيؤدي إلى نقص التركة، نقص كذا، وقد يحتاج أولادك كذا، ثم يضعون أمثلة ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد وغير هذه الأشياء التي في الحقيقة تزهد في النفقة في سبيل الله. نعم. فالله عز وجل ضامن لك رزق بإذن الله، قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال صلى الله عليه وسلم: أنفق يا ابن آدم، وقال الله في الحديث القدسي: أنفق أنفق عليك، وقال سبحانه: وأنفقتم من شيء فهو يخلفه، فالله عز وجل يخلف على العبد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. نعم.
ألا إن ذي الأموال في الأرض منحة كمنحة من يجدي النوال ويجتدي.
نعم. بها يعرف المرء السخي من الفتى البخيل وذو الأطماع من ذي التزهد. هذا الله منحك المال، منحك المال وجعلكم مستخلفين فيه، فعليك أن تستعمل هذا المال في طاعة الله وفي النفقة في سبيل الله. نعم، فهو منحة لك. نعم، بها يعرف المرء السخي من الفتى البخيل وذو الأطماع من ذي التزهد. فالله عز وجل جعل لك مالا ثم ابتلك فيه وأمرك بالنفقة منه، فيا ترى أنت ممن ينفق أم ممن يبخل؟ نعم، فالمال في يد الإنسان إما نعمة وإما نقمة، إما موصل له إلى الجنة وإما موصل له إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. كأي شيء، نعمة من النعم المال، كالصحة، ككذا كذا، إن صرفتها في طاعة الله عز وجل وشكرت الله سبحانه وتعالى بتصريفها في طاعة الله ومراضيه سعدت، وإلا فلا. نعم،
ويعرف أرباب الأمانات عندها وكل خؤون بالتصنع يرتدي.
نعم، لا شك أن من كان في يديه مال عرف الأمين من الخائن، فإن الأمين يحافظ على هذه الأموال ولا يبددها ولا يتصرف فيها على غير وجهها الشرعي، أما الخؤون فإنه يخون وتصرف فيها على غير بغير أمانة، فقد يسرق وقد يغش وقد يدلس وقد يختلس. فعند الأموال يعرف الفتى السخي من الشحيح، عند الرجل السخي من الشحيح، وعند الأموال يعرف الأمين من الخائن. ولهذا لا يصبر على الأمانة في الأموال إلا من احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن المال مغر وإن المال شهوته عظيمة، ولهذا قل من يثبت أمام المال. هناك فتن المال، النساء، فقل من يثبت أمام المال على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيؤدي الأمانة ويحاسب نفسه على أصغر شيء ويأخذ بالاحتياط، إن الحل بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن تق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم،
يري الناس أبواب التزهد حلية ويسعى لتحصيل الحطام المزهد.
نعم، يعني في الظاهر يظهر أنه من أهل الزهد، ولكن في الحقيقة هو رجل قناص من الأموال يجمعها من أي سبيل، يخادع الناس. نعم، له هو في الظاهر زاهد وصالح وفي الباطن خائن. نعم،
ويسعى لتحصيل الحطام المزهد له وثبات في اكتساب حطامه، ولو ملك الطوفان لم يسق من صدي. تعالى الكريم الله،
ولو ملك الطوفان، لو عنده ما عنده ما يعطي محتاجا منها شيئا، ما يعطي محتاجا منها شيئا. نعم، لأنه خائن بخيل. ولو ملك الطوفان من الماء لم يسق من صدي، يعني ما أعطى عطشانا ولا محتاجا. نعم، فهو جامع بين البخل والخيانة. نعم،
تعالى الكريم الله عن أن يرى له ولي بخيل قابض الكف واليد.
نعم، فليس هذا من صفات أولياء الله سبحانه وتعالى، إنما أولياء الله عز وجل ينفقون أموالهم، أولياء الله يتحرون الطاعة فينفقون الأموال ويقبلون على الطاعات، نفوسهم متعلقة بما عند الله عز وجل ينفق ماله، كما كان من حال الصديق رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وقال الفاروق: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم شطرة. فأولياء الله عز وجل ينفقون ولا يخشون من ذي العرش إقلالا. وقد وضع عثمان رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم،
فشر خلال المرء حرص وبخله، من الله يقصيه فيا ويل مبعدي.
صحيح، شر خلال المرء حرص، لما يحرص ويبخل هذا شر له، أولا يحرمه من أجل الآخرة، وثانيا يبغضه للناس، لأن الناس ما يحبون البخيل، الناس يحبون السخي. نعم،
وإن كريم الناس فيهم محبب قريب من الحسنى بعيد من الردي.
لا شك أن الكريم قريب من الناس ويحبه الناس، السخي الذي ينفق على هذا ويساعد هذا ويقبل جوار هذا ويهدي لهذا، هذا لا شك أنه من الأسباب العظيمة جدا في جذب محبة الناس واجتماع الناس عليك. نعم، فالخلق الحسن وبذل اليد. من الأمور التي يحتفظ أو تحفظ الإنسان قدره بين الناس. إذا كان صاحب خلق حسن لا يعتدي ولا بذيء اللسان ولا يظلم هذا ولا يؤذي هذا، فلا شك الناس تحب هذا الرجل. الأمر الثاني لو كان صاحب مال ويبذل فإن الناس يستوي مثل هذا. وكما قلنا من قبل كثيرا بأن المسألة ليست رجع إلى قيمة المال، قد تعطي رجلا هدية يعني قليلة لا تعد قيمتها جنيها أو 5 جنيهات، ومع ذلك تتألف قلبه. لو أعطيته مثلا زجاجة من طيب مثلا 5 جنيه ولا كذا تأسر هذا الرجل. ولو عاونت في أي شيء، لو حسبت له في وسيلة مواصلات تعمل حق فلان، لا أنا بحسب، وحسبت له احتللت مكانة عنده. فالناس مجبولون على هذا، مفطورون على هذا البذل والإحسان وحسن الخلق. نعم.
يغطي عيوب المرء في الناس جوده، ويخمل ذكر النابه البخل فابعدي.
الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة. يغطي عيوب المرء في الناس جوده، يعني قد يكون عنده عيوب خطيرة، لكن إذا كان باذلا صاحب أموال صاحب كذا ويعطي هذا ويساعد هذا، الناس لا يتكلمون عنه إلا بالخير، وكأن ليس له عيب. من عنده عيوب أخرى، عنده عيوب أخرى. ولهذا تجد مثلا جماعة اللي بينزلوا بقى الانتخابات وكذا، هو بيركز على شيء واحد بس، بيركز على ماذا؟ على النفقات. أنا بفرش لكم المسجد، أنا برصف لكم الطريق، أنا أجيب لكم كذا، فالناس يتعلقون به. فكيف لو كان هذا دأب الإنسان بقى دائما يسعى في مصالح الناس وينفق ويسعى في كذا وكذا وكذا، يعمل مصلحة للبلد، يجيب أموال كذا. عنده مثلا رجل في صيدلية يعطي مثلا بأسعار مخفضة عن الناس، رجل مثلا يبيع واشتري في أي تجارة، لو أنه تهاون مع الناس تجاوز عن هذا الرجل وأنظر هذا وكذا، لا شك أنه يسر قلوب الناس. معروف هذا، معروف معلوم. كان واحد حتى هو صغير نروح نشتري من عند عمك الحج بولاد، ليه؟ رجل طيب حبيت حلاوة عم الحج. واحد مثلا يشتري مثلا يروح يجيب طلب للبيت إزازة زيت ودينا حبيت حلاوة، يديله حبيت حلاوة. يبقى الواحد إذا أراد أن يشتري ما يشتري إلا من هذا المحل ولا يشتري إلا من هذا الدكان. فمعلوم هكذا، هذا أمر معلوم معروف. نعم.
فسارع إلى كسب المعالي ودعفة توانى عن العليا لكسب مصردي، فما المال إلا كفر.
فيقول يغطي عيوب المرء في الناس جوده، والعكس بقى، ويخمل ذكر النابه البخل فابعدي. قد يكون نابه وكذا عنده لكن بخيل، فلا تكلم الناس عن ايه؟ عن سجيه. مثل يكون اخي كده صاحب منهج وما شاء الله وداعيه على المنبر وكذا وكذا وكذا، لكن ليس عنده خلق حسن او ليس عنده بذل وتلطف مع الناس ما يستجيبون له. وقد للاسف الشديد قد يكون مبتدعا وضالا ومنحاربا، لكن حسن خلق وفزع مع الناس ويقف مع دفتر ايته مع دفتر ايته كذا وكذا وكذا، الناس مهما تقول له هذا مبتدع وهذا ضال وهذا منحرف ما يستجيبون لك. فلهذا حري بصاحب الحق ان يكون باذلا وان يكون معطاء وان يكون مراعيا هذا الجانب، مراعيا هذا. انت نفسك يا طالب العلم يا سلفي مع شيخك، لو كان ابن باز وابن عثيمين، انت نفسك لو عاملك شيخك معاملة فيها غلظة وشدة تجد في نفسك، الله أعلم ممكن تاخد لك أجازة أسبوع من الدرس، والله مش معترض على الشيخ بس نفسي تعبانة جدا. يمكن الشيخ ما أعطك مثلا ما تظنه قدرا ولا كذا، ولا يمكن الشيخ مثلا شد عليك، يرى أن يتشد عليك اليوم شوية نتيجة مثلا سؤال معين أو نتيجة شيء معين أو تصرف معين. هو أنت يعني معصوم؟ وإذا ما وجهك وربك شيخك فمن إذن؟ لكن مع ذلك تجد في نفسك، قد يكون مع أخيك على في المسجد وعلى وفي كرسي السيارة، وأتفه شيء وأدنى شيء قد يغر الصدر بينك وبين كلمة ولا شيء من هذا، قد يغر الصدر ويقع الشحناء والبغضاء وأنت عن منهج. يعني أنت قد تربيت كثيرا 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 على أن رحم المنهج يغفر للإنسان كل شيء. مهما تعثر أخوك إذا كان على السنة فإنك تقيل عثرته. إذا كان النص في قالة عثرة المسلم فكيف بالأخ على السنة وعلى المنهج؟ قيل عثرته. قال سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وبالمفهوم أيضا أذلة على أهل السنة، لأن هؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق. أذلة على أهل السنة أعزة على أهل البدع والأهواء. ومع ذلك تجد في نفسك. فكيف مع عموم الناس؟ عموم الناس اللي ما يعرفون لا بخاري ولا مسلما ولا درسوا كتبا ولا أخره، فيكون التلطف. فإذا كرم الإنسان وحسن خلق وحسن خلقي يخفي عيوبا عنده أخرى لو كانت، وكذلك صلافته وغلظه وغلظته وقسوته وبخله يخفي محاسنه ولو كانت لديه المحاسن. هذا بيت عظيم جدا إخواني، هذا بيت عظيم يغطي عيوب البرء في الناس جوده، ويخمل ذكر النابه البخل فابعدي. وليس الجود يا إخواني بالمال وفقط، إنما الجود بالمال والعطاء واللسان. عندك لسان وزع، وزع كما يوزع صاحب المال صدقتنا هناك، وزع أيضا من لسانك كلمات هنا وهناك، والكلمة أعظم من الدرهم والدينار. الكلمة يا أخي، إحنا عندنا المثل الفلاح بيقول إيه؟ ها؟ لقيني ولا تغدين، صح؟ لقيني ولا تغدين. أنت ممكن تعمل عزومة كبيرة بس تحسسني إن أنت يعني بعت العيال فيها، وتعالى بقى أمر إلى الله، يعني والله العظيم ده ما كانش معانا سالف، والله سالف لك عشان كذا، سالف لي أنت حتى. لكن ممكن آخر ما يغدكش ولا حاجة، فضل فضل، لا والله لا مش عارف إيه ده أنت، ومقابلة طيبة هذه أفضل من الغداء، وتتكلم أنت عن مقابلة طيبة. نعم.
فسارع إلى كسب المعالي ودعفة توانى عن العلي لكسب مصردي.
نعم، سارع إلى كسب المعالي وكن صاحب همة عالية، سارع إلى الطاعات، سارع إلى المعاني الجميلة العالية حصل منها، ودعفة توانى عن العلي. بعض الناس ما يسعى في تجميل أخلاقه ولا في تهذيبها، ولا يسعى في تحصيل الحق، ولا يسعى في تحصيل الطاعات، ولا يسعى في الارتقاء لينال رضا الله سبحانه وتعالى. نعم.
فما المال إلا كالظلال تنقلا، فبادر إلى الإنفاق قبل التشرد.
نعم، هو كالظلال، فقد يأتيك الظل اليوم وقد يأتيك وقد يزول عنك بعد ذلك. المال وديع عندك، قد يذهب مالك في أي وقت من الأوقات، فبادر واستغل هذا قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. نعم.
ولا تحسبن البذل ينقص ما أتى، ولا البخل جلاب الغنى والتزيد.
نعم نعم، لا تحسبن البذل ينقص ما أتى، كما قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. ما تظن المال هذا ينقص، الصدقة تنقص مالك، لا، يبارك الله لك في ذلك. نعم، قد تراه ينقص عدده أمامك من جهة حسية، لكن اعلم أن الله عز وجل يبارك لك فيه، وقد يدفع عنك من الآفات الكثيرة والكثير، وقد يبارك الله لك في أولادك، فبدلا من أن يطلب ولدك منك شيئا بعشرة آلاف قد يكتفي منك بالمئة، وقد يكتفي منك بالعشرة. يرزقك الله عز وجل ولدا يراعي ظروف أبيه، يرزقك زوجة تراعي هذا، يدفع عنك من الشرور والآفات، وكل هذا يعني قد يحصل، والله عز وجل وعد بهذا، الله سبحانه وتعالى وعد بهذا. نعم، ولهذا من أراد كثرة المال فعليه بالإنفاق، فإن الإنفاق يكثر الثروات. نعم.
ولا توعين يوعى
عليك. وهل تظن أن البخل يجلب الغنى؟ هل تظن حينما تمسك مالك ولا تنفقه هذا يكثر مالك؟ لا والله، فإن البخل ممحق للبركة، وأما النفقة فهي مباركة فيه، كما قال سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم.
ولا توعين يوعى عليك وأنفقا، يوسع عليك الله رزقا وترفدي.
نعم، ما تحسب وتقدر معايا خمسة معايا ستة كذا كذا إلى آخره، فيحسب عليك. نعم.
فلا تدعن بابا من البر مغلقا، تلاقي غدا باب الرضا غير مقصدي.
الله أكبر، الله أكبر. سارع وأنفق أموالك هنا وهناك، ما تترك بابا من أبواب الخير. مسجد بيبنى أنفق، امرأة أرمل أنفق، يتيم أنفق، ما تدع بابا من أبواب الخير، ولكن كن محتسبا في كل ذلك. نعم.
وتمليك مال المرء حال حياته بلا عوض يدعى هبات التجود.
هذا يسمى بالهبة، انتقل إلى الهبة، وهي أيضا من نوع البر، أن تهب لأحد شيئا، مالا أرضا شيئا من هذا. فالهبة عطية في حال الحياة، في حال الصحة، والهبة تكون من أصل المال، يعني لو وهب الإنسان ماله كله لغير وارث فلا إشكال فيه، لو وهب ماله كله فلا إشكال فيه، بخلاف العطية، فإن العطية تكون من ثلث المال، والعطية إنما تكون في المرض المخوف. فما الفرق بين الهبة والعطية والوصية والوقف؟ هذه أربعة أمور: هبة وعطية ووقف ووصية. الهبة عطية في حال الصحة، حال الصحة تهب، وهذه العطية تكون من أصل المال، يعني لو أنفقت كل المال ما في إشكال، وليس لأحد من الورثة أن يعترض عليك. خرج أبو بكر رضي الله عنه من كل ماله، فأنت صدقت ووهبت وأعطيت وملكت لا إشكال في ذلك. والهبة هذه إنما تلزم بالقبض وليس بالعرض. لو قلت لواحد سأعطيك عمارة، سأعطيك وعدته بذلك ثم رجعت بعد ذلك، ما تلزم بإعطائه، لكن إن ملكته العمارة لا يجوز لك الرجوع، كما قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيت ما عنده في قيد. يبقى ما يجوز. طيب، والعطية لما تكون في حال المرض، والعطية إنما تكون في ثلث المال، يعني لو أحببت أن تعطي أحدا فلا تتجاوز الثلث، حكمها حكم الوصي. والوصية إنما تكون بعد الموت. يبقى ما الفرق بين، وتكون من ثلث المال أيضا. إذا ما الفرق بين الوصية والعطية وكلها من ثلث المال؟ أن العطية تكون في المرض المخوف، وأما الوصية تكون بعد الموت. طيب والوقف؟ الوقف أن تأتي إلى مال فتحبس أصله، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تأتي إلى أرض، تأتي إلى شقة، تأتي إلى عمارة، فتقول هذه أوقفتها لله. أوقفتها لله يعني أنك حبست هذا الأصل فكانت هذه موقوفة، ثم الثمرة والغلة التي تأتيك من ذلك والعائد الذي يأتيك من هذه الأرض تخرجه على الباب الذي عينته في الوقف، على الفقراء، على المساكين، على طلبة العلم، على إلى آخره، على حسب ما عينت وأوقفت. نعم.
وتلك لعمري منحة مستحبة تؤلف ما بين الورى مع تبعدي.
نعم.
تسل سخيمات
القلوب، اللي هي الهبة. نعم.
تسل سخيمات القلوب وتزرع المحبة فيها للفتى المتجود.
لا شك أن هذه الهبات، إعطاء الناس والصدقات والعطايا وكل هذا، تؤلف القلوب وتسل سخيمات القلوب وتنزع من القلوب البغضة والشحناء. نعم.
وتخصيص ذي علم بها وقرابة أبر، ومن باها بها إكره وفندي.
إكره وفندي. وتخصيص ذي علم بها وقرابة أبر، يعني أنت ستهب، ستعطي مالك لأحد، فتحرى الأنسب والأفضل. أنا سأهب مالي، أهب مالي لمن؟ أهب مالي لمطيع، لطالب علم أقول خذ هذا المال حتى أشتري الكتب، أهب مالي لطلبة علم أفرغ هذا الطالب فيكون كل ما درس في ميزان حسناتي، وأشتري كتبا وكذا وكذا وزعها أجعله لطالب علم، طالب علم ينتفع. ولهذا يقول: وتخصيص ذي علم به. أول باب تكون النفقة فيه مستحبة ورافعة قدرك عند الله ما كانت النفقة في العلم، لأنه بالعلم تحيا القلوب، بالعلم تعرف البدعة من السنة، بالعلم يعرف التوحيد من الشرك، بالعلم يعرف الحق من الباطل. لكن باللحم والأرز تملأ البطون وتسد الحاجات. شيء طيب أن تعطي لفقير يأكل، أن تعطي لمسكين يأكل، شيء طيب، جزاك الله خيرا وأنت مأجور على هذا. لكن ماذا لو كانت نفقتك هذه على طلبة علم، في بذل علم، في تصحيح علم، في كذا في كذا في كذا في كذا، خصوصا إذا كان هذا الطالب فقيرا، فيكون قد اجتمع لك باب فقر وباب جهاد بمالك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فخير النفقة ما كان في علم، خير النفقة ما كان في علم. ولهذا إذا أردت أن تنفق فانظر إلى طلبة العلم أولا، انظر إلى طلبة العلم أولا. طلبة العلم، أي علم؟ علم الرفض، ولا علم التجهم، ولا علم الاعتزال؟ علم السنة. انظر طلبة العلم على السنة فأنفق عليه، فهذا خير النفقة. طيب، وكذلك تحرى ذوي القرابة الذين هم أقرباؤك من أرحامك ثم من جيرانك ثم من أهل بلدك، تعاهد الأقرب، فإن النفقة على القريب أفضل أجرا من النفقة على البعيد، إلا إذا ترجحت النفقة على البعيد من جهة أخرى. فكيف إذا كان طالب العلم فقيرا وقريبا؟ لا شك أن هذا يقدم من كل الحيثيات. نعم، هذا بالنسبة لما يتعلق باكتساب الحلال من المال واجتناب الحرام وذم البخل. نعم، طيب نكتفي. نعم.
زيارة المال الحرام للسفراء. رجل من كم يوم توفي كان شغال في العراق وبعثوا له الحوالة إلى هذه الصفة وظلت في البنك. فلما مات هذا الرجل وجد 6 مليون جنيه له.
عجيب.
والله شوف هذا من جهة 6 مليون جنيه.
6 مليون جنيه بين جهة يعني اللي هي الفوائد الأرباح؟ لا ولا أصل المال.
لا 6 مليون ده الأرباح على مدار كم 30 سنة اللي فاتت. يعني لما جت الفوالة حولها على البنك فظلت الناس ما عرفش حد الى ان جاء يتوسط قال لك
لا هو بعرفش في الله لان دي انا فظنوا ان هي الاخره الثلاثه يعني كان راجل فقير جدا هو ده 6 مليون جنيه. فميراث هذا المال يا شيخانا، احنا كلنا
ما
فيش مراس، ما لهمش مال اصلا، لهم الاصل فقط. نقول لهم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
بس هم ما ربوش يعني.
مش كان كسب، مش نتيجة مثلا كان واحد بيتاجر وكان في تجارته وبعض الشبهات وبعض كذا كذا نقول هذا الإثم عليه، لا ده واضح معروف معلوم. لا يجوز لك أن تأخذ أصلا من البنك، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إلا إذا كان البنك ما عنده بند الإرجاع هذا فتأخذ ذلك وتتخلص منه. إنه هو ليس مال الميت أصلا، هو يملك الميت عشان تقول انتقل إليك بطريق المباح، هو ما انتقلش إليك بطريق المباح لأن لم ينتقل إلى الميت، إنما الثاني فيما يملكه الميت، يملكه صار يتاجر من هنا يتاجر من هنا إلى آخره، ولكن عنده شبهات في تجارته فمثل هذا نعم. إنما مثل هذا جاءه مال زائد من البنك، فالبنك يقول خذ 6 مليون مثلا، نصف مليون ولا 100,000 أصل المبلغ والباقي هذا إيه أرباح. قال سبحانه وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم، فلا يقول يأخذون ويجيبوه، يقول لهم بس احنا عندنا يجيبوه، بس هم يأخذهم أصل المال ويجيبوهن. شوف انا منائل لك اهو يا محمد، فين اللي فاتح بنك واحد فاتح انه فاتح بنك
هات
كده. بس خلي بالك احنا في فرق بين واحد زي ما قلت لك بيتاجر بيعمل عنده شبهات عنده كده عنده معاملات ربويه، فمثل هذا اذا انتقل الى ورثه هذا لا اشكال الا ان يعلم ان هذا عين المال هذا محرم. فلو كان له مثلا بعض اموال عند ناس نتيجة الربا هذا ومات فلا يحصلونها، لان الله يقول فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لان المال اللي حصلوه الان هيبقى الان تعلق بالورثة، فلا يجوز ان يأخذوا مالا على وجه محرم. لكن الكلام ده لا، هذا بخلافه، انت جاءك مال الان هذا مالك وليس وهذا ليس مالك، هذا ليس مالك فلا يجوز ان تأخذه، ما كان يتاجر ولا كذا، ده هذا كان قرض جرى نافعا، قرض جر نفع، النفع ده انت الان تعلق بك انت الان، انت مت وهذا المال هو تعلق بك الان، فلا يجوز ان تاخذه الا من وجه حلال، وهذا محرم ولا شك، فلا يجوز ان ياخذ هذا المال من هذا الوجه. نعم، لما يتخلص منه. نعم، يخرج المال الا في من زي ما قلنا فيه المال الربوي المعروف المعين هذا، وفي التجاره اللي فيها ايه فيها معاملات ربويه، يعني واحد مثلا عنده معرض سيارات، تمام، معرض سيارات بيخرج السيارات هكذا وهكذا بالحلال وبالحرام، يجيب واحد يغطيه او يتعامل مع البنك يغطيه ويعطيك والبنك ويتعامل معك وكذا، لا شك ان اصبحت تجارته هنا مشبوهه، صح ولا لا؟ تدور أصبحت هنا مشبوه، لكن هنا انتقل إليك على وجه المباح، فكان هذا محرما لكسبه وتجارته وغير ذلك، فهذا لا بأس به أن يورث، والإثم على الذي تاجر. ليه؟ لأن مثل هذا المال لا يتميز عندك، هذا لا يتميز عندك، إنما إذا كان مال معلوم معروف معروف، ولهذا الذي يتاجر بالربا هذا إذا مات وله قروض عند الناس وله عطايا عند الناس فلا يجوز أن تؤخذ من هؤلاء، لأن الله عز وجل يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ليس لك إلا رأس المال فقط.
أولاده عرفوا يميزوا
شيء خلاص يتخلصوا من هذا،
يعني عرفوا يعملوا الحسابات بتاعت
يتخلصوا من هذا. نعم نعم أي نعم. أجيب اقرأ كله، انت تقول في جزئية قول اقرأ الإجابة كلها.
أولا يجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدع الربا، ثم إذا كان هذا الربا الذي جمعه عن جهل لا يدري أنه حرام أو عن شبهة كأن يقال إنه حرام ولكن لم يتيقن فإنه حلال لك أن يبقيه، فإنه حلال لو أن يبقي عنده لقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أما إذا كان عالما لكنه كان عاصيا ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة والهداية، فمن تمام توبته أن يتصدق بهذا المال تخلصا منه لا تقربا به إلى الله،
ولهذا الصحيح يقول يتخلص، فعل الشيخ أراد يعني يتخلص، لأن الصدقة ما تكون إلا من طيب. نعم لكنه قال تخلصا يعني أوضح المراد. نعم
لأنه لو تقرب به إلى الله لم يقبل منه، لكن كان التخلص إن لا سبيل له إلى الخلاص إلا بهذا. إن فقي صدق على فقير أو في إصلاح طرق أو إصلاح مساجد وما أشبه ذلك. أما بالنسبة لأولاده فلا حرج عليهم أن يقول منه في حياة أبيه ويجيب دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا. وأما إذا ورثوه من بعده فهو لهم حلال لأنهم ورثوه بطريقة شرعية، وإن كان هو حراما عليه لكن هم كسبوه بطريق شرعي بالإذن. وإن تبرؤوا وتصدقوا به عن أبيهم فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة تمحو ما قبلها من السيئات.
طيب هذا ما خرج عن الكلام اللي ذكرنا، زي ما قلنا أنه كان عنده تجارات، فين البنك بقى؟ كان يملك بنك إيه؟ تقول يملك بنك. طب إيه اللي دخل بقى البنك يا علي؟ لكن إحنا نقول لك رجل بيتاجر بهذا، والرجل هذا إما أنه عالم بتحريم الربا في هذا الباب، قد يكون واحد عالم بالربا لكن تخفى عليه صورة من الصور، فالجاهل إما أن يجهل حقيقة الحكم أو يجهل صفة من صفاته وأثر من أثاره، بمعنى أنه مثلا عنده بيع العينة ما في مشكلة، هو يرى أن الربا حرام، الربا اللي عنده إيه؟ خد 5 ب10 مثلا. قد يرى مثلا أن مسألة الزيادة مقابل الأجل في السيارات ما فيش فيها مشكلة، أن يدخل طرف ثالث فمش فيه مشكلة، في صور أصلا العلماء بيختلفوا فيه مثلا. فإذا كان جاء بأصل الحكم أو بصورة من هذه الصور وكذا ثم تاب إلى الله عز وجل لا يؤمر بإخراج من ماله، خلاص ذلك ما مر وكذا خلاص انتهى. لكن لو كان له بقاء عند الناس ما يأخذها. أما ما أكله وشربه وبنى به وكذا وكذا لا إشكال. طب إذا كان عالما بهذا الحكم فحرام عليه أن يأكل هذا، ويجب عليه أن يتخلص من كل ذلك، حتى لو بنى به بيوتا، حتى لو بنى به كذا يبيع هذه البيوت ويسدد للناس. ليه؟ طالما أنه عالم، طالما أنه كان عالما يبقى لا يحل الأخذ هنا. أما متأول أما جاهل فالله عز وجل يعفو عنه. طيب وعليه، فلو كان جاهلا فإذا حل له أن يأكل حل لأولاده أن يرثوا، هذا لا إشكال بذا. تأتي الصورة فين بقى؟ لو كان هذا الرجل عالما بهذا الكلام وكانت تجارته كذا ورث ومات، آثم هو في أكله هو نفس الرجل وفي تجارته بقى. ثم مات فانتقل التركة للأولاد، هذا الذي يقال فيه ماذا؟ يقال فيه يحل الإرث بهذا، لأنه انتقل على وجه المشروع، حيث إن المال هذا اللي بيترك الأب على قسمين، قسم هو محرم لعينه وقسم هو محرم لكسبه. محرم لعينه ترك مصنع دخان، ترك خمر، ترك كذا، ترك خنازير قيمتها عالية جدا، فهذه لا يجوز وراثتها لأنها محرمة العين، فلا يقال انتقلت بطريق الإرث. ليه؟ لأن العين نفسها إيه؟ محرم. طيب الثاني محرم لكسبه، كان رجل بيكسب له تجارات مشبوهة كذا 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 انتقل إليك، فهذا لا إشكال في أنك ترثه، ما في مشكلة أن ترث هذا المال، بلك. طيب يبقى إذن هذا العائد إلى كسب فيه محرم، إلى كسب مشبوه، إلى كسب إلى غير ذلك. طب نأتي بقى نسقط هذا الكلام على مسألتنا الآن. رجل مات لقوله في البنك كم؟ 6 مليون جنيه، وهو أصل مبلغه معروف معلوم كم كذا. هنا بقى صار التعامل بين الورثة والبنك، يتاخد من البنك ما لا يحل لك يا وارث، يتترك في المال الأب، ما في مال الأب الآن، هذا مالك الآن، يتأخذ من البنك، مش مال بقى عندك الأب ترك لك في الخزينة نتيجة كسب محرم، لا، المال الآن يتأخذه من البنك، أنت الآخذ الآخذ الآخذ، أبوك آه نعم هو الواضع وأنت الآخذ، يتأخذ هذا المال يا لا تأخذه، فلا تقول هذا مال أبي، هذا ليس مال أبيك، إنما مال أبيك خذه، اللي هو المال اللي هو الأصل خذه وتركه، إنما هذا المال ليس لأبيك، هذا مال البنك. ونظيره إيه؟ لو مات أبوك وهناك بعض الأموال موجودة عند الناس ربوية، فهل تأخذه بدعوى أن ده انتقل إليه؟ لا، اللي انتقل إليك المال اللي عندك، إنما اللي عند ناس هؤلاء لم ينتقل إليك، اللي عند الناس ما زال في أيد الناس، فلا يجوز لك أن تأخذه من الناس، لأنك أنت الآخذ الآن مش الأب، أنت الآخذ الآن لست الأب، وعليه فيكون هذا محرما. فالمال اللي عند الناس اللي أبوك أعطى 5 بـ10 استوفى 5 وباقي 5 عند محمد وأبوك مات، تأخذها على 5؟ نفس المسألة، والبنك فيه المال نفس المسألة، فلا يجوز لك أن تأخذ من هذا البنك مالا، لأن الله يقول فلكم رؤوس أموالكم، يبقى أن أنت ترث إيه؟ رأس المال، هذا مال الأب، إنما ده مال البنك مش مال الأب. طب البنك ما عندوش بند في إرجاع هذا المال، يبقى خذه وتخلص منه في أي وجه من وجوه الخير. نعم. من
ذكرتم يعني المال اللي يبقى محرم لكسبه أو محرم لأصل العين، فهذا المال يدخل في أي الأقسام
اللي هو إيه؟
هذا الصورة
مش داخل في أي مال خالص، مش داخل في مال الأب على الكسب ولا المحرم، هذا مش مالك، ده مال بنك، ده هتاخده من هذا بقى، يبقى انت على وجه محرم، انت بقى اللي غاصب، انت المرابي، انت اللي كل شيء.
شفنا لو ان الأب مثلا
مال الأب هذا ماله ما في إشكال. طب والبنك هذا ليس مالا أصلا،
الله قدره شفنا ان
الأب مش بكسب ولا شيء،
لو ان الأب قدر انه جاء بهذا المال قبل ان يموت مثلا بشهر واصبح هذا المال في البيت،
تمام،
حكم هذا المال يعني يكون نفس الحكم أن يختلف الآن ويكون ماذا تحول إلى صورة
المال. إذا وجد هذا المال بعينه ومعلوم أن هذا المال محرم بعينه فلا تأخذه. لو كان الأب بيحتضر، لو كان الأب في مرض الموت وجالك واحد بـ5000 وشددها عن الأب أو كذا، وهذه الخمسة وضعتها وأبوك مات، لا تأخذها، أرجعها لصاحبه، أرجعها لصاحبه. لكن المال اللي اختلط في التجارة، بعت واشتريت وديت وجبت وكذا وكذا، هذا اللي يقال إذا انتقل إليك على وجه مباح، ومع ذلك العلماء يقولون التنزه عن هذا أفضل، ومع ذلك أيضا في من العلماء من يقولون بأنه لا يحل، وأن تخرج من التركة، تخرج من التركة ما تعتقد وتظن أنه كان يساوي المحرم في مال الأب، يعني هذه مسألة خلافية، يعني في من العلماء من يقول حتى المنقول هذا ما يحل لك هذا، لا، إذا كان الأب عنده تجارة محرمة، طب حاجة من اثنين، يا محرمة قطعا، يعني مثلا عندك مال مثلا نتيجة مصنع الدخان ما خلص شيء، لا 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 ما ترسه، تخلص منه كله، هذا محرم صرف، تمام تمام، لأن من كسب محرم محض. طيب عندك مثلا مال كان فيه خلط، يعني يتاجر في المباح وغير المباح، أبوك مثلا عنده دكان مثلا بيبيع دخان، بيبيع خمر، لكن بيبيع لحم وأرز وكذا وكذا وإلى آخره، فيقول لك تخلص ما يغلب على ظنك أنه كذا، وده الأحوط لا شك، يعني نفس المسألة هذه هو مجمع عليها ان هذا لابد ان يخرج ان يخرج. لا حتى هذه فيها النزاع. لو وجد عين نعم لو وجد عين نعم نعم اذا كان داخل في تجارات وكذا ولسان تميز فالافضل ان تخرج ما يغلب على ظنك انك ان الاب ربح، لكن لو انه استفاد منه لا باس.
يعني اذا شفنا القاعده ان ليس كل محرم الكسب اذا انتقل بالميراث يحل ميراثه.
الايه؟
ليس كل محرم الكسب اذا انتقل بالميراث، يعني كما يذكر بعض اهل العلم ليس في هذه الحال يكون حلال في كل الحالات، انما يجب فيه التفصيل.
لان مساله خلافيه، وحتى التفصيل احنا بنتكلم فيه التفصيل ما يعارضش هذا. ليه؟ لان المال اللي بعينه معروف اللي بعينه هذا لم يدخل في التركه اصلا، يبقى لم يدخل في التركه، هذا يخرج. نعم حتى في الكسب اذا علم ان هذا محرم بعينه خلاص، ان هذا المبلغ هذا الجزء هذا، يعني مثلا ابوك لا مت وكان تاجر عنده دكان، فهو على واحد مثلا 1000 جنيه، من ال 1000 جنيه انت بتشوف الكشف لقيت ايه بقى؟ لقيت مثلا 50 جنيه علبتين سجاير، دي تاخذها؟ لا ما تاخذهاش. ايه تقول ما؟
الشيخ احسن عليكم الشرعي يقول برضه في المساله ايضا، يقول قلتم في احدى المحاضرات قاعده انها كان محرمه بالكسب حرم على الكسب فقط. فنريد توضيح هذه القاعده. الشيخ ابن تيميه يقول فقال الجواب هذا الذي نرى في المساله ان ما حرم بالكسب فهو حرام على الكاسب. مثل الربا، اذا مات الانسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته. اما ما حرم لعينه كالخمر فذلك حرام على الناقل وعلى من ينتقل اليه. وكذلك ما كان محرما قد بقي فيه التحريم مثل المقصود والمسروق. لو ان الانسان سرق مثلا ثم مات لا يحل للوارث، فان كان يعلم صاحبه اعطاه اياه.
انتبهت يا اسلام؟ انتبهت يا اسلام؟ يعني اذا العين المغصوبه، يعني هو مات وكان اخذ مثلا حق عمتي في الارض 10 قراريط. تمام نرجعه، انما دخل بقى في التجارات ودخلت في الاشياء اكمل يا اخون. طب قاعد معلش الكلام هذا مهم.
قال هذا الذي نرى في هذه المساله ان ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب مثل الربا. اذا مات الانسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال ولا
بيتعامل بقى بتعامل انت مش عارف تميز. نعم كان تاجر غشاش، كان تاجر بيبيع مش عارف ايه، ببضاعة مزورة، يضرب مش عارف ايه، يعمل ايه زي ما انت شايف في الدولارات وفي مش عارف اللي هي كثيرة هذه، فدي خلاص بتنتقي لك على وجه مباح. نعم.
أما ما حرم لعينه كالقمر فذلك حرام على الناقل وعلى من ينتقل إليه.
طب تمام.
وكذلك ما كان محرما
وكذلك بقى يلحق محرم العين ها؟
وكذلك ما كان محرما قد بقي فيه التحريم.
وكذلك ما كان محرما قد بقي فيه التحريم.
مثل المغصوب والمسروق.
تمام.
لو أن الإنسان سرق مثلا ثم مات لا يحل للوارث، فإن كان يعلم صاحبه أعطاه إياه وإلا تصدق به عنه.
ولا تخلص. يعني أبويا سرق العربية ديت، أخي سرق السيارة هذه، زوجتي سرقت كذا، كل هذا لا ينتقي لك، ما تقولش ده كم من كسبه. نعم. عند الله بقى هذا لأن العبد يتوب، لأن العبد كان ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن هذا التخلص ما يبرئ ذمة الأب إلا أن يشاء الله عز وجل، لكن هو مؤاخذ على هذا. ليه؟ أما هم يتخلصون ليه إذا كان هذا حرام؟ لأن الأمر انتقل إليهم الآن، فصاروا هم مكلفون بتكليف معين، إن قاموا بهذا التكليف على وجهه فلا شيء عليهم، وإذا ما قاموا بهذا التكليف على وجهه هم الآثمون، فيبقى أن الخطاب انتقل إليه. فهناك خطاب كان للرجل، هناك خطاب للورثة. خطاب للرجل ألا يكتسب إلى من حلال ولا ينفق إلى في حلال. خطاب للأولاد ألا يكتسب من حلال ولا ينفق إلى من حلال. مات الأب وكان قد أخذ حراما، انتقل ومات ولم يتب، إذا هذا يكون تحت المشيئة. طب الابن أخذ المال حرام، أخذ الفدان اللي الأب أخذه من عمته ومن جده ومن إلى آخره، هنا تعلق التكليف بك أنت يا وارث، فأنت مكلف أن ترد هذا، إذا ما ردت فأنت أثم أيضا. إذن الأب كان مكلفا بكذا والابن كان مكلف بكذا، بخلاف بقى مثلا مسألة من مات مثلا ولم يحج أو كذا وعنده من مات تركه، هل لو أنا حججت عن أبي طبرأ ذمته من تركته؟ وده اللي محل ينزع بين العلم، والراجح ذلك لأن ورد الوكالة في هذه الأشياء، إنما هذا ذنب ومعصية. كما لو 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 مات أب على الزنا، لو مات أب على كذا، على القتل، قتل نفسا ثم مات، ثم جاء الناس وقالوا نقبل مثلا يعني دية أو كذا، فهنا الأمر كان متعلقا بالأب، فمات الأب على ذلك يكون نقوله تحت المشيئة، لكن أنت عليك أن تدعو له بصلاح المعافاة وعسى تخلصك من هذا أن يخفف الأمر، لكن لا يجزم، لا يقال أن هذا يحل محل هذا. ليه؟ لأنه يتعلق هنا ب لو العباس موجود، لا يعني أقصد هذا يتعلق بالشخص ذاته، أنت مكلف الآن أن تضع هذا الربا، ما تستوفي ما كان من قبل لمن مات، ما تستوفي. نعم.